بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا تزال قراءتنا موصولة بفضل الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى على متن عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب البيوع. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع. قال العلامة السعدي: قول كتاب البيوع له معنى عام ومعنى خاص. فمعناه العام أنه أخذ شيء وإعطاء شيء، يعني البيع أخذ شيء وإعطاء شيء بمقابلته، فيدخل فيه البيع الخاص والإجارة والمساقاة والمزارعة وسائر المعاوضات. المعاوضة تأخذ شيئا وتعطي شيئا. فبهذا المعنى الواسع، لو وقفنا عند هذا المعنى العام، إعطاء مقابل عوض، عوض مقابل شيء معين، فيدخل فيه كل المعاملات التي فيها معاوضة. ومعناه الخاص كما حدد الفقهاء بقولهم: هو مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد. هو مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد، يعني مال بمال أو مال بمال مقابل منفعة، أو مال بمنفعة أو منفعة بمنفعة على التأبيد. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والحكمة والقياس، وهذا أبلغ ما تثبت به الأحكام. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا وتكاثرت في ذلك الأحاديث، فأمر به صلى الله عليه وسلم وفعله وأقر بين الناس على العقود الجائزة. وأما الحكمة والقياس، يبقى القرآن أحل الله البيع وحرم الربا، فبين الله أن البيع حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكذا، فأقر البيع، بل واشترى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحكمة والقياس فإن الناس مضطرون إلى ذلك لأقوتهم ونماء أموالهم. أنا أريد كتابا ولا سبيل لي إلا بشرائه، وأنت صاحب أموال ما يمكن تأتي بالكتب وتعطيها الناس إلا على وجه البيع، لأنك تريد أن تقتت من هذا. فمصلحة الناس تقتضي أن يكون هناك بيع وشراء. فإن وجوه المعائش ثلاثة: الحروث والصناعات والتجارة، وهي البيع والشراء. ولما كثرت الحاجة إليه، وكان الإنسان أحيانا يتأسف على شراء شيء أو بيعه، شرع له الخيار ما دام في المجلس. يبقى شرع البيع لحاجة الناس إلى ذلك. ثم بعد البيع قد يندم الإنسان، تعجل في هذا البيع وفي هذا الشراء، فشرع الخيار. وهذا الخيار يكون أقساما على حسب نوع الخيار، يكون أقساما على حسب نوع الخيار. وشرع الإسلام أيضا الإقالة إذا لم يكن خيار، لأن الخيار حق، الخيار حق. إن بعتك شيئا على أن يكون بيننا شهر مثلا، يراجع بعضنا نفسه في ذلك، فهذا الخيار واجب، ليس للطرف الآخر أن يمنع الخيار بعدما اتفقنا عليه. وقد يكون الخيار من الطرفين، وقد يكون الخيار من طرف واحد. لكن لو لم يكن هناك خيار، لو لم يكن هناك خيار، أو مرت مدة الخيار وأراد أخي أن يرجع في بيعه أو في شرائه، هنا شرعت الإقالة، والإقالة مستحبة، أما الخيار هذا واجب، فالمسلمون على شروطهم، أما الإقالة هذه مستحبة. يعني لو لم يكن هناك خيار ثم جاء أخي يريد أن يعود في بيعه أو في شرائه، فالسنة لي أن أرجع في ذلك وأن أقيل، فمن أقل عثرة أخيه أقل الله عثرته يوم القيامة. والخيار قسمان، قسم يثبت بوجود سببه وتحته أنواع كخيار الشرط والعيب والتدليس والغبن ونحوه، فإذا كان بيننا شرط عملنا بذلك الشرط ظهر عيب ولو لم يكن بيننا خيار، فإنني الآن أرد هذا البيع أو أمضيه، أو ظهر تدليس أو ظهر غبن، فإننا على الخيار بين إمضاء البيع وبين أن أرجعه لك وأخذ مالي. وقسم ثابت للمتبايعين على كل حال ما لم يسقطاه أو يتفرقا، وهو خيار المجلس. فخيار المجلس ولو لم يحصل اتفاق بينهما هو ثابت. فلو أننا الآن بعتك سيارتي وكتبنا العقد وانتهى العقد وتم القبض، ثم بعد ذلك بدا لي أن أرجع في هذا البيع، فذلك لي طالما أننا لم نتفرق. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون أحدنا اشترط على الآخر شرطا، وهو أنه لا خيار، فنحن نكتب العقد وفيه أنه بمجرد التقابض لا يحل لأحدنا أن يرجع في عقده، فحينئذ نحن رفعنا هذا الحق الذي لنا، فإذا أراد أحدنا أن يرجع بعد التقابض ليس له ذلك إلا على وجه الإقالة. فذكره بقوله في حديث ابن عمر: إذا تبايع الرجلان فكان كل واحد منهما بالخيار، إلى آخره. ففيه ثبوت الخيار للمتبايعين ما لم يتفرقا أو يسقطاه. ما لم يتفرقا يبقى سقط سقوطا طبيعيا، فإذا خرج الواحد منا إلى بيته ثم عاد والآخر في المجلس قال: أنا راجع في البيعة، نقول: ليس لك ذلك إلا على وجه الإقالة المستحبة، طالما حصل تفرق فليس لك ذلك. أو يكون قد أسقطاه في العقد، وهذا معنى قوله: أو يخير أحدهما الآخر، أي أنهما يتبايعان على ألا خيار فيسقط، لأنه شرع رفقا بهما ولأن الحق لهما، فإذا اتفق على إسقاطه لا شيء له. وبهذا يعلم الفرق بين الحق الذي للآدمي خاصة وبين ما فيه حق للآدمي وحق لله. فالأول مثل هذا، هذا حق الآدمي خاصة وهو الخيار، فإذا أسقطاه فهو حق لهما، أسقطاه فلا يجوز لأحدهما أن يلزم أخاه بالخيار بعدما أسقطاه، فالحق لهما، فإذا أسقطاه سقط الحق، فإذا تراضي على إسقاطه سقط. والثاني مثل عقود الربا والغرر ونحوهما، فهذا القسم لا يصح ولو تراضيا، لأن فيه حق لله تعالى. هذه فائدة مهمة جدا، إذا كان الحق للمخلوقين فاتفق اثنان على إسقاط هذا الحق فلهما ذلك، وبالتالي لا يحق لأحدهما أن يطالب بهذا الحق مرة ثانية، لأن الحق لهما وأسقطا. أما إذا كان الحق لله عز وجل وللمخلوق فإن هذا لا يسقط حق الله ولو تراضيا على ذلك، كعقود الربا، فالربا زيادة، فلو أعطيتك 10 ب15 واتفقنا على ذلك وأنا راض وأنت راض، نقول هذا التراضي لا يسقط حق الله عز وجل، وهو أن العقد محرم. كذلك نكاح الشغار أو نكاح المتعة، المرأة ستقول: إني راضية على أن يتزوجني شهرا أو سنة، أنا موافق على ذلك، نقول هذا يتعلق به حق لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل حرم ذلك، الشارع حرم ذلك، فلا يجوز هذا العقد أبدا ولو تراضي الطرفان. يبقى المسلمون على شروطين كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والقولة المشهورة بأن العقد شريعة المتعاقدين أو المتعاقدين يعني إذا كانوا جماعة فهذا حق، لو لم يكن هذا الشرط مخالفا لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كان العقد يتضمن محرما فإن هذا المحرم لا يسقطه التراضي، لا يسقطه التراضي، فإن اتفق على الربا فحرام هذا. طيب هل يترتب عليه أثار الربوية؟ الجواب لا يترتب عليه أثار الربوية، بمعنى أنني لو عقدتك عقدا 5 بـ10 تسددها لي على مدار سنة، فسددتك 5 وبعد انتهاء 5 قلت لك لن أسددك شيئا زيادة على 5، فقلت لا المسلمون على شروطي، فترافعتما إلى القاضي، فليحكم لك القاضي بـ5 أو ماذا؟ يعني زائد على 5، أو يقول أنت أخذت حقك 5 وعليكما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول لك القاضي ليس لك شيء فوق 5 وعليكما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن قال هذا ضحك علي وغرر بي، نقول هذا أمر آخر غير الجانب القضائي. منذ عدة أيام اتصل علي بعض الناس يسأل في فتوى قريبة من هذا، رجل ذهب إلى رجل وقال له وهو تاجر علفة، قال له أنا أريد 20 طنا من العلف، طيب مؤجلة، فالطن بكم؟ بـ2000 مثلا أو بـ1600، سأعطيك إياه مؤجلا على 2400، واتفق على هذا. يبقى 20 في 2400 يكون الناتج كذا. فقال لولده خذ هذه 36 ألفا واذهب إلى التاجر الفلاني وأعطه العلف، اشتري العلفة 20 طنا وأعطيها هذا الرجل. ومشى الرجل، فقال الرجل المشتري الذي عقد معه هذا العقد لولد هذا الرجل اللي هو المفترض أنه البائع أو أنه سيرسل ولده، فقال هذا الولد خلاص أعطني 36 ألفا وأنا سأذهب أشتري إيه بنفسي، فأعطاه إياه، أعطاه المبلغ. فأخذ الرجل المبلغ ولم يشتري علفة، وإنما أخذ المبلغ واشترى أشياء أخرى، المهم أنه لم يشتري علفة، وصار يسدد الرجل على مدار 4 سنين، يسدد 5 في 5 في 5 في 3 في كذا، المهم على حسب ما تم السداد، إلى أن وصل إلى كام؟ إلى 36 ألفا. طيب هات الباقي، قال ليس لك عندي شيء، أنا أعطيتك مبلغك، قال لا أنا أعطيتك علفة 28 طنا، قال أنا ما اشتريت علفة، أنا أخذت 36 ألفا وهذه 36 ألف، ولم يخبره بذلك أولا، إنما صار يسدد شيئا فشيئا حتى بلغ 4 سنين. فما هو الحكم الآن؟ هل نعطيه 20 في 2400 يعني تقريبا 48 ألف تقريبا مثلا، ولا 36؟ انت هتأجب يا عماد، ما انت كنت معي في السيارة. أي عبد الرحمن، نعم يعذر في ايه؟ يأخذ جميع المال، يعني يأخذ 48 ألف فيعذر. دليل التعزير تبنى لي أن أقول يعذر من أعطاه على وجه المحرم بأنه ما يأخذ زيادة. طيب ماشي. وعليهما التوبة. طب وهذا الرجل الذي ضحك عليه هذه المدة 4 سنوات طيب ناخذ المال فقط ولا الزياده؟
لا ياخذ المال فقط وعليهما
التوب. تمام. ها طلب. اذا كان باع ما ليس عنده زي الصورة الحاصلة. طيب لو ذهب واشترى من عند الرجل العلف واعطاه اياه مباشرة تفرق الصورة؟ وما خلاص اتفقوا على 2400 الطن ثم ارسل ولده. لو افترضنا ان الولد ذهب الى تاجر العلف الثاني هذا واخذ العلف 20 طن واعطاه اياه، هل تختلف؟ هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف في ايه؟ أه؟ طب هم اتفقوا على 2400 قبل ما يشتري؟ هو ما وكلوش هنا، هو ما وكلوش، هو باع له، اتفقوا على 2400 انتهت كده. هذا هو البيع نفسه، الاتفاق هذا هو البيع. انما التقابض ده من اثار البيع وليس البيع. انما الاتفاق هو البيع. ولهذا قد ابيع انا واشتري من غير السلعه ومن غير المال. بس لابد ان يكون الثمن معلوما وان يكون المبيع معلوما. العلم بالسلعه وبالثمن هذا المشترط. نعم. ايه؟ ايوه يعني اذا ممنوع هذا حتى ولو اشترى من عند الرجل واعطاه اياه هذا ممنوع. لماذا؟ لانه باع قبل ان يملك وقبل ان ينقل، يبقى هذا البيع باطل. طيب بناء على ان البيع هنا صار باطلا والمعامله محرمه صار دينا، لكنه مكر به، مكر به وما أخبره في اليوم الأول، كان يقول له لا أعطني 36,000، فمكر به بعد 4 سنوات أخبره بهذه النتيجة الإيه وبتلك الصدمة. عليه الاستغفار. اللي هو من عليه الاستغفار؟ هذا الرجل سيقول لك أعطيني مالي وأستغفر، والثاني يقول لن أدفع وسأستغفر. الذي يظهر هنا هو أنه ليس له إلا المبلغ فقط فقط. وأما هذا الرجل الآخر فإنه يأثم لمكره وعدم القيام بنصحه لأخيه فقد مكر به، فعليه الاستغفار والتوبة من أمرين: من المعاملة المحرمة ومن مكره بأخيه وعدم النصح له. والأول عليه الاستغفار من المعاملة المحرمة إلا إذا كان يظن أن هذا جائز ومباح، فهذا إن أخذ ذلك فهذا ربا ولا يصح التعزير هنا، لأن الله عز وجل يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن حصل ذلك فله رأس المال فقط وليس له الزيادة على ذلك. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما القول بالتعزير هنا وأنه يعذر في هذا الباب هذا قول يحتاج إلى دليل، ثم هو يظهر أنه مصادم للنص نفسه الذي ما أحل الله عز وجل إلا على أصل المال، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وعليه فليس له أزيد من ذلك. لكن يحذر من هذا الرجل، يقال لا تبيعوا لهذا الرجل إلى نقدا، هذا الرجل مخادع، هذا الرجل كذا، ويكون هذا هو التعزير، التعزير المعنوي هذا يحذر منه. أما أن يعذر بمبلغ من المال ويعني يؤدب لذلك فالله سبحانه وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وما قال يعذر صاحب الربا ولا يعذر صاحب المعاملة، ما قال يعذر هذا. نعم. فالشاهد نعم أصل التعذير بالمال هو جائز في الشرع، لكن في هذه المعاملة لا يعذر. نعم لا يعذر بالمال في هذه، لأن المعاملات محرمة كثيرة، المعاملات محرمة كثيرة، ولم يأتي نص من الشرع بأنه يعذر بمال فيها. لما المعاملات إلا في الشروط الجزائية فقط، والشروط الجزائية ليس في المال، يعني لا يكون شرط الجزائي في مال. إن تأخرت عن السداد مثلا مدة معينة فإنك تدفع زيادة على هذا، لا، وإنما الشروط الجزائية تكون في تعطيل أعمال ليس في مال. إذا لم تعمل لي العمل هذا في سنة، في ستة أشهر، في كذا، إذا لم تفعل كذا فإنك تعذر بكذا، ولا يكون في إيه؟ في مال. إن تأخر فيزاد عليك كذا، فلا يصح الشرط الجزائي في ذلك. نعم حتى لو كان في سلع عيب هذا شرط باطل، لو اتفق ان هو لا يرجع في السلعة ولو كان فيها عيب هذا شرط باطل. نعم هذا شرط جائز. نعم حذر منه. اللي هي النهيبة
ما واحد على حاجة هو رد السلام، فأنا عشان أصل
لحاجة. لا في صورتنا الماضية ولا غيرها؟
لا غيرها.
لا غيرها. لو في بيع ماشي في شرط جزائي، شرط جزائي، لكن نقول شرط جزائي ما يكون على المال. أنت عليك 100,000، أنت أخرت صاروا 110، ما يجوز. لكن في بيع، في بيع بيت، في بيع أرض، في كذا، نعم يوضع شرط الجزاء.
بأموال.
لكن على إيه؟ على الأرض، على الأرض، على البيت، لأنك فوتت علي الفرصة. تأتي تشتري بيت الآن ب100,000 مثلا، وبعد فترة تقول نرجع في هذا البيع صار قيمته 50 مثلا مثلا، يبقى انت فوتت عليها فرصة. كنت ابيع لغيرك، فاقول ان رجعت في البيعة، في البيع، فعليك 10، عليك 5، عليك 7، عليك 3. نعم اخذ بيتي وعشرة. نعم هذا سواد، هذا ليس بياضا، هذا سواد، هذا الايصال ايصال على سواد، ايصال على دمار. هذا الايصال قد يصل دية 10 من الأشخاص، لأنك تمكنه من أن يضع فيه ما شاء، يكون عليك 1,000 يضع لك 1,000,000، هذا دمار. فإن قال والله إحنا لا حل أمامنا إلا هذا، وإلا تعطل الأمور. لا، لو أنا وأنت وكذا ما بعنا إلا بطريقة شرعية أجبر الناس على هذه الطريقة الشرعية، لكن كونك تلجأ إلى هذه الطريقة المشروعة صارت نعم هي الأصل. ولهذا ابتلي أصحاب الإيصالات ابتلاء آخر، وهو أن هذا الإيصال نفسه صار لا يستطيع الواحد أن يعني يحصل حقه بسهولة عن طريق، لأن الإيصال هذا فيه طرف ثالث، يبقى لابد أن تأتي بناس يشهدون بقى بالإيه، يحلفون أيمانا كاذبة، لأنه أنت الإيصال عبارة عن أنك أخذت مني مبلغا من المال لتوصله مثلا إلى فلان بصفة أمان، يعني في طرف ثالث، وهو ليس كذلك. فيسألك القاضي هل هذا حصل؟ فإن قلت لا ضاع الإيصال، وإن قلت نعم فقد كذبت. ما هذا تصل؟ جاءنا رجل يبكي، والله رجل يبكي وهو من أهل الصلاح، من أهل يعني الصلاة وكذا، يبكي ليه؟ أيضا إيصال، وعبأه بمبلغ مثلا كذا، والرجل الآخر مماطل، فبين أمرين، إما أن يقسم كذبا، وإما فبعدما أقسم المحكمة ضاقت الدنيا به، وهو في نفس الوقت هذا الرجل أيضا مماطل. لكن عندنا بديل لهذا، بدائل شرعية الناس يلجأون إليه، ألا هي الرهن مثلا. الرهن أبيعك شيئا، وعند الرهن عند عقد بيتك، عند عقد أرضك، عند عقد كذا، أما عقد هذا أبيع أنا بقى بيتك، أبيع أرضك وأستوفي حقي وأخذ حقك، أو ضمان. فعندنا الضمان وعندنا الرهن اللي هي الموثقات، الموثقات. فالرهن وتوثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منها، أو الضمان أو الوكالة أو كذا. فعندي ضامن وعندي وكيل وعندي رهن وعندي كذا، كل هذه عندنا، كل هذه عندنا. نعم. إنما الناس يلجؤون إلى مثل هذه الأشياء، لهذا وكلوا إليه. ولذا أصبح أكبر القضايا أو أكثر القضايا في المحاكم هي قضايا إصالة الإيه؟ الأمان. قال: وبهذا يعلم الفرق بين الحق الذي الأدمي. هذه نقطة مهمة جدا، إن الحق الأدمي إن تراضي على شيء سقط، أما إذا تعلق الحق بالرب بحق الله عز وجل فلا يغير التراضي حكمه الشرعي. نكاح شغار، نكاح متعة، عقد ربوي، كل هذا لا يتغير بالأحكام الإيه؟ الشرعي. فالأول مثل هذا. طيب. وقوله وكان جميعا، أي أنه يثبت لهما إذا كان جميعا، فلو وكل أحدهما الآخر في عقد البيع ونحوه فلا خيار للمجلس، لأنه لا يتصور التفرق في هذا. ويحرم أن يعني يقول لو وكل أحدهما الآخر في عقد البيع، أنا قال إيه أنا بوكلك أنت بقى بيع واشتري، فصرت أنا مع نفسي، فما يتصور التفرق، أفرق أنا واحد أصلا من جهة وكيل ومن جهة إيه؟ بائع. طيب البيع أنت كنت تسأل إيه حاصل؟ كنت تسأل سؤالا. أي نعم. طيب البيع عبر الهاتف، البيع عبر النت، كيف التفرق فيه؟ يعني الآن أنا اتصلت عليك هاتفيا، عندك أرز؟ أيوة نعم. الطن بكام؟ ب2500. طب خلاص أنا احتجت، تمام خلاص أنا بعت لك الفلوس دلوقتي وكذا، واتفقنا على البيع، وضعنا سماعة الهاتف، وبعد 5 دقائق اتصلت عليك وقلت أنا رجعت في هذا البيع، هل يصح هذا الرجوع ولا حكم السماعة والاتصال الهاتفي حكم المجلس؟ طبعا التفرق يرجع فيه إلى العرف، فالعرف يعتبر هذا خلاص، فإذا انتهى الاتصال فيبقى إيه انتهى الخيار، إلا إذا كان انتهى الاتصال للشبكة، يعني هذا إيه انتهاء أيضا قصري، مثل أيضا لو أنا معه في المجلس ثم مثلا احتاجوا إلى دورة المياه فخرجت دورة المياه وعدت، هذا لا يعتبر تفرق، ولهذا يرجع في ذلك إلى الإيه إلى العرف. نعم خلاص، يبقى ده وعد بالبيع وليس بيعا، هرد عليك، يبقى هما الآن ده وعد وليس بيعا. نعم. مثل لو قلت أنت لولي امرأة أتزوج بنتك، فقال والله أشوف كده، اتصل علي بكرة أشوف، هل هذا زواج؟ لكن لو أنك في الهاتف قلت زوجني ابنتك، قال زوجتك ابنتي زينب، وأنت قلت قبلت، خلاص هذا زواج تام. الإيه؟ ليه؟ ده اسمه سوم بقى، ده اسمه سوم، يعني يتساوم على السلع، يتساوم على السلع، لا يحل له لكن يصح البيع. كما انه ممكن لو انا دخلت على سوم اخي فهذا لا يحل من بابي ان هذا يحدث الشحناء والبوضاء، لكن البيع صحيح. نعم. إذا كان أحد الطرفين في المسجد لا يجوز هذا، لا يجوز البيع، ولو كان أحدهما فقط في المسجد فلا يجوز، لأن هذا بيع عقد في المسجد. الإيه؟ خارج ما فيش إشكال، تسليم السلعة أو تسليم الثمن أو سداد دين في المسجد لا إشكال فيه. نعم لا مش لازم. لا لا قد يكون السلعة والسعر غير حاضرة بس ده بشرط السلعة تكون غير حاضرة بشرط أن تكون موصوفة في الذمة واخد بالك وصفا منضبطا. يعني أنا الآن مثلا سيرتي في بيلا تمام وأنت مالك في البحيرة فأنت قلت أنا قلت لك أنا عندي سيارة مثلا سيارة تويوتا وصفها كذا وكذا 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 بكام ب30 ب40 ب50 بأكثر بأقل بك خلاص خلاص تم الشرطة من الشراء. طيب الشهر القادم هات السيارة وأنا أجيب الإيه الفلوس ويتم التسليم هنا البيع أنت المهم العلم لكن مش لازم أحدهما لكن إما أن يكون عندك أنت العين واخد بالك زي ما عندي السيارة وبعتها لك يبقى على صفة أو يكون ليس عندي إن كان عندي السيارة فهذا بيع ناجز بيع إنما إذا كان ما عندي السيارة وأنا مثلا سأبيعك السيارة في الذمة هذا يسمى بيع السلم هنا بقى لا يصح إلا أن تعطيني المال في نفس المجلس فإن كان بيع الموصوف في الذمة يبقى هذا بيع سلم يبقى لابد من التقبض أنا أقبض كامل مبلغ المزيد أما إذا كان عندي السيارة لكن غير موجودة وقت العقد يعني حاضرة في المجلس فلا يضر لأنها عين موجودة وليست فين وليست في الذمة فأنا أتيك بالسيارة بعد ذلك إن كانت على الأوصاف التي بعتك إياها فالحمد لله وإن لم تكن على هذه الأوصاف فيبقى ترجع في بيعتك ولا أحد يجبرك على هذا نعم ويحرم أن يفارقه خشية أن يستقيل لأن في إسقاط لحق أخيه يعني حيلة يعني يعمل إيه يعني مثلا أن هو يبيع وأسرع فتحيل أنه يمشي ويعود حتى يسقط حق إيه أخيه فهذا حرام ومثل البيع الإجارة والمساقاة والمزرعة على الصحيح بأنهما عقدان لازمان ولا عيب في خيار المجلس لأن الشارع أباحة ولا عيب في خيار المجلس الشارع أباحة يعني مش لازم أن يكون هناك عيب في السلعتين لأن خيار المجلس هو خيار بنفسه لا علاقة له بعيب في السلعة أو كذا ولو كتب البيع ونحوه ثم ندم أحدهما فله الخيار ما دام فين في المجلس ومثله قوله في حديث حكيم بن حزام قال الحافظ عبد الغني وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو الحديث الثاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما ما الفرق بين حديث ابن عمر وحديث حكيم الفرق هنا في الاشتراط إذا اشترط أنه لا خيار فحينئذ هذا الشرط يقدم على خيار المجلس ليه كما قلنا لأن ذلك حق لهما وقد تراضيا برفعه نعم قال ومثله قوله في حديث حكيم بن حزام البيعان أي البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا أي أنه ثابت لكل واحد منهما وشرع رفقا بهما وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما أي صدق ولم يكذب على السلعة أو الثمن وبين ما يحتاج إلى بيانه فالناس يظنون أن الغش سبب في زيادة الأموال فأبيع هذه السلعة باجتهاد وخبرة في البيع فالناس اليوم الذي يستطيع أن يغش أخاه فهو صاحب خبرة في البيع الذي يبيع الشيء الفاسد الذي يبيع الشيء المعيب فالناس يقولون هذا عنده خبرة في البيع ولا يدري الناس أن ذلك يذهب البركة من الأموال ولكن أعظم ما يحصل به البركة في البيع والشراء هو الصدق وأعظم ما يحصل به البركة في كل شيء هو الصدق فإن كذب الإنسان في المعاملة محقت البركة من البيع وإن كذب الإنسان في علم محقت البركة في العلم فالبركة تمحق بالكذب، سواء كان في بيع أو شراء أو تعليم أو تدريس أو إفتاء أو غير ذلك، تمحق البركة. ليس مع الكذب بركة أبدا، ليس مع الكذب بركة، إنما البركة تكون مع الصدق. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي هذا بيان أن الإنسان يعاقب بنقيض قصده، فمن طلب الشيء بغير حل عوقب بضد. أنت تريد زيادة الأموال بالكذب في الأسواق، فإنه يعاقب الإنسان بالخسارة، أو قد يكون المال كثيرا ومع ذلك يعاقب بمحق البركة، مال كثير لكن لا بركة فيه. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، فإن صدق وبين بورك لهما في علمهما. فالذي يعلم الناس ثم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله ولم يقل الرسول، هذا لا بركة في علم. والذي يكذب على العلماء يقول العلماء قالوا كذا والعلماء ما قالوا، هذا أيضا من تمحق البركة من علمه. والذي يبتر نصوصا ويقدم للأمة هذه النصوص، هذا أيضا تمحق البركة. والذي يقول بخلاف ما يعتقد تمحق البركة. البركة ما تكون إلا مع الصدق، ما تكون البركة إلا مع الصدق. وإن كذب وكتب محق البركة بيعهما، أي كذب في بيان ثمنها وما فيها من الأوصاف، وأعظم من ذلك التحالف على ذلك، فهذا زيادة إثم على إثم وكتمان ما فيها من العيب ونحوه. ففي الصدق والبيان البركة والفلاح والربح في الدنيا والآخرة، وفي الكذب والكتمان محق البركة والخسران في الدنيا والآخرة، وهذا أمر مشاهد. ومن البركة التهني بالمال وبذله فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون زادا لصاحبه إلى الجنة، وتجده هذا يدخل عليه المكسب القليل فينفق منه فما يقرب إلى الله تعالى ويبيع منه خيرا كثيرا. ومن محق البركة أن يشغله عن طاعة الله ولا يتهنى فيه، وأن يبذله فيما حرم الله، وأن يكون خزيا له في الدنيا والآخرة. يعني البركة التهني يعني يا إخواني يعني أن يهنأ بالمال، يرزقه الله مالا قليلا لكنه يهنأ بالمال. والسعادة معروف، السعادة انشراح الصدر، ليست السعادة كثرة المال ولكن انشراح الصدر، وذاك أمر بيد الله سبحانه وتعالى. وأن يكون خزيا له في الدنيا والآخرة، وهو وإن نمي في مدة قليلة أو نمى في مدة قليلة فلا بد أن تمحق بركته، ونجد هذا يدخل عليه المكسب الكثير فلا يكفيه لبعض نفقاته حتى ينفد. يعني يصلت مثلا عليه امرأة، انت امرأتك الآن بيجيب لها ايه، تأتي لها بعباءة بمئة جنيه مثلا قد تبقى معها سنة، لا الثانية، لا الثانية تريد فستانا بعشرة آلاف بعشرين ألف بثلاثين ألفا، تريد في هذه المناسبة فستانا جديدا ومناسبة أخرى، لا، لقد رأى النساء عليه هذا الفستان من قبل، أريد فستانا جديدا، وهذا الولد يتسلط عليك وهذا الولد يتسلط عليه، فيحصل محق البركة من هذا. طيب أنت تربح في الشهر كام؟ ربع مليون، وأنا أربح كام؟ مئة جنيه، لكن الربع مليون أين هي؟ أين هي الربع مليون؟ ما في. ولهذا قد تجده مدينا، وأكثر هؤلاء يسجنون للديون التي عليه، مع أنك ترى سيارات عندهم، حاملات وناقلات، وترى مخازن كثيرة، ومع ذلك في النهاية يسجن. فبركة الله لا يعدلها شيء وليس لها منتهى، الله أكبر، بركة الله لا يعدلها شيء وليس لها منتهى. ولهذا كان الله موصوفا بتبارك، أي تعاظم، فيجعل فلانا مباركا. ولهذا لا يوصف غير الله بهذا، تبارك تعاظم، فالله هو الذي يمنح البركة، وما يقال فيك تبارك، إنما يقال فيك مبارك. مبارك، مبارك أي باركك الله، هذا مال مبارك، هذا شخص مبارك، هذا علم مبارك، هذا ولد مبارك، هذا مال مبارك، هذه زوجة مباركة. يبقى إذن البركة من الله، ولهذا لا يقال تبارك إلا في حق الله عز وجل، تبارك الذي بدمه، أي تعاظمت بركته ومنح بركته لمن يشاء من عباد ويجعلها فيما يشاء من عباد. لكن ما يقال تبارك محمد، تبارك علي، لا ما يقال هذا، تبارك الله فقط، ما يقال تبارك علي ولا تبارك محمد، لا يقال تبارك الله رب العالمين، لأن العبد ما يمنح بركة، العبد يمنح هو البركة، يمنح هو البركة. لهذا قال الشيخ: فبركة الله لا يعدلها شيء وليس لها منتهى. وكما قلت لك اعلم أن هذه البركة تتعدى بركة الماء. زوجة مباركة، ولد مبارك، علم مبارك. فكثير من الناس قد يحصل علما لكن لا تحصل بركة بعلمه، لأنه مشؤوم، كذاب، مخادع، سارق، خائن، فكيف تحصل بركة بعلمه؟ وهي لم تحصل من علمه فيه نفسه، فلم يرضعه علمه عن هذا، فكيف تحصل بركة في غيره؟ ما تحصل بركة، فتراه حافظا وقد يكون محدثا وقد يكون فقيها وقد يكون واعظا كبيرا، ومع ذلك ما تحصل بركة بعلمه، إنما بركة العلم تكون في العلم النافع. بركة الولد، الولد المبارك قد يرزق الواحد ولدا واحدا ولكن يكون أبرك من عشرة، فهذه بركة، بركة في الولد، بركة في البنت، بركة في الزوجة، بركة في المال. ولهذا كان أبو بكر يقول: اللهم أرزقني مالا واهدني فيه، أي بارك لي فيه. ويحق لمن أراد البيع والشراء أن يعتني بمثل هذا الحديث ويتأدب بأدابه، فإنه من أعظم الأسباب للفوز في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى الموفق. هذا الحديث قاعدة يا إخواني في جميع المعاملات وليس في البيع والشراء. يا أخي انتبه، لا يغرنك الشيطان بكثرة المال فتكتم النصيحة للمسلمين، لا يغرنك الشيطان بكثرة العلم فتكتم وتبدل وتغير وتنسب إلى النبي ما لم يقل، وتنسب إلى العلماء ما لم يقولوا، وتنسب إلى مذهب أهل السنة والجماعة ما ليس فيه من أجل أن تنقض إيه؟ من أجل أن تنقض نفسك. إذا اعتقدت تذهب إلى استدلال لتنسب إلى منهج السلف ما ليس فيه من أجل أن تبرئ نفسك فلا تحصل بركة بهذا. نعم. قال ابن قدام: إن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار، فلو مات أحدهما أو فارقها قبل العود فلا كفارة عليه. إن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار، فلو مات أحدهما، اللي هو يعني اشتراط العود، هل العود هنا شرط في الكفارة أو الكفارة بمجرد القول؟ لأن الله قال سبحانه وتعالى: ثم يعودون لما قالوا. فقال إن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار، فلو مات أحدهما أو فرخ قبل العودة فلا كفارة عليه. وهذا قول عطاء والنخعي والأوزاعي والحسن الثوري ومالك وبعبيد وأصحاب الرأي. وقال الطاووس ومجاهد والشعبي والزهري وقتادة: عليها الكفارة بمجرد الظهار لأنه سبب للكفارة وقد وجد، ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور، وهذا يحصل بمجرد الظهار. وقال الشافعي: متى أمسكها بعد ظهار زمنا فلم يطلقها فعليه الكفار لأن ذلك هو العود عنده. وقال ابن قدامة: ولنا قوله تعالى: والذين يظاهرون، فأوجب الكفار بأمرين: ظهار وعود، فلا تثبت بأحدهما، ولأن الكفار في الظهار كفارة يمين يضر، أو كفارة يمين بغير الحين، لأن كفارة في الظهار كفارة يمين بغير الحين. قال ابن عبد البر: اختلفوا في من ظهر ثم أتبع ظهاره الطلاق. أي نعم، هذه المسألة. أما مسألة هل يلزم الكفارة بمجرد الظهار أو إذا أراد العود، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. هل يكون هذا تأديب له للقول، ولا تأديب له إذا أراد أن يعود إلى امرأته؟ بناء على هذا اختلف أهل العلم في ذلك. والراجح في هذا أنه بمجرد القول، لأن الله قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فطالما أنه قال ذلك لامرأته فإن هذا منكر من القول وزور. قالت سبحانه ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وأما مسألة العود إذا أراد أن يعودها فأدب بشيء آخر، ألا وهو من قبل أن يتماس، أن تكون الكفارة قبل التماس يؤدب على ذلك، فلا يحصل مس إلا بعد الكفارة. أما وجود الكفارة فبهذا القول، لأنه قال منكرا من القول وزورا لامرأة تحت يده. أما لو قال لامرأة لم يتزوجها أنت علي كظهر أمي فهي ليست امرأته، وبالتالي لا يكون عليه كفارة، أما امرأته فيكون عليها عليه الكفارة بمجرد القول. طيب المسألة الثانية، قال ابن عبد البر صاحب المغني ما ذكر حاجة في المسألة الثانية؟ لا 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 لا، فين اللي بعد العود؟ لا هذا في الكفارة، لا عندك انت مسألة، عندك في المغني يمكن مسألتين ثلاثة ورا بعض في من طلق وظاهر. قال ابن عبد البر فإن الفقهاء اختلفوا في من ظهر ثم أتبع ظهر طلع. قال ابن عبد البر ده من المغني و... ايه نعم. قال الشافعي إذا ظاهر من امرأته ثم أتبعها الطلاق مكان سقط الظهار، ثم أتبعها الطلاق مكانه سقط الظهار عنه لأنه ليس بعائد. إذا ظاهر ثم أتبعها الطلاق مكانه سقط الظهار عنه لأنه ليس بعائد، فإن لم يفعل فإنه عائد والكفارة عليه، وسواء طلقها بعد أو لم يطلق، فإن كان طلاقه لها رجعيا وراجعها في العدة فعليه الكفارة، فإن نكحها بعد العدة لم تكن عليه كفارة، كما لو طلقها ثلاثا ثم نكحها بعد زوج لم تكن عليه كفارة، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال مالك إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة، وقد قاله الشافعي أيضا. واختار المزني ما تقدم من قوله، قال عثمان عليه الكفارة أبدا راجعها أو لم يراجعها تراخ طلاقه أو إيه نعم أو نسقه بالظهار. وقال محمد بن حسن الظهار راجع عليه إن نكحها بعد الثلاث وبعد الزواج. لا في كلام من المقدمة أوضح حصلت يا شمتاز
في هنا مسألة إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها،
إذا طلق صاحب المغني يقول هذا
يعني مسألة قال إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها لم يحل له وقفها حتى يكفر،
تمام،
سواء كان الطلاق ثلاثا أو أقل منه، وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله نص عليه أحد،
يعني يذكر الأقوال. نعم يعني هو الطلاق واقع عندهم لكن الكفارة
يعني
تكون
إن بانت
إن نعم
أقرأ الكلام تاني.
أيوة.
قال إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها لم يحل له وطؤها حتى يكفر، سواء كان الطلاق ثلاثا أو أقل منه، سواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله نص عليه أحمد، وهو قول عطاء والحسن والزهري والنخعي ومالك وأبو عبيد. وقال قتادة إذا بانت سقط الظهار،
إذا بانت سقط الظهار،
فإذا سقط الظهار
ماشي،
فإذا عدف نكحها فلا كفارة عليه. وللشافعي قولان كالمذهبين، وقول ثالث إن كانت البينونة بالثلاث لم يعد الظهار وإلا عاد،
وبنوا على الأقاويل في عود صفة طلاقة النكاح الثاني. ولنا عموم قول الله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبات من قبل أن يتماس. وهذا قد ظاهر من امرأته فلا يحل أن يتماس حتى يكفر. ولما ظاهر من امرأته فلا يحل له مسها قبل التكفير كالذي لم يطلقها. ويمين الظهار يمين مكفرة فلم يبطل حكمها بالطلاق كالإله.
هذا في الكفارة. لكن في وقوع الطلاق بعد الظهار ووقوع الظهار بعد الطلاق هذه مسألة أخرى. ده في الكفارة. يعني والواضح هنا الواضح هنا من الكلام هذا أن الطلاق يقع بعد الظهار. الطلاق بعد الظهار.
لكن هو
طيب هو ظاهر بعد الطلاق. ظاهر بعد الطلاق. هل يقع الظهار بعد الطلاق أم لا؟ هو إن طلق بعد الظهار ما في مشكلة لأن الظهار ليس فرقة. فهو منكر من القول. فيكون مسألة هنا هل يلزمه الكفارة بمجرد القول أو الكفارة إذا أراد أن يعاود؟ فحصل هذا الخلاف. ما في إشكال إذا كان الطلاق بعد الظهار. لكن لو وقع الظهار بعد الطلاق من باب أولى إيه؟ لا 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 يختلف قياس مع الفارق. لأن الظهار ليس فرقة. الظهار ليس فرقة. الظهار منكر من القول. واحد يؤدب على قول لو قلت هذا القول فكفارته كذا. فهو قال وهي مرأته. إنما لو أراد أن يطلق بعد طلاق هذا بقى على قول شيخ الإسلام لابد أن يكون راجعها. لابد أن يكون راجعها بحل طلاق جديد. إنما الظهار منكر من القول. فهل هو لو ظهر الآن بعد الطلاق لو ظهر بعد تطلق ثم ظهر هل هنا نقول لأنه طلق فلا يقع ظهار ولا يقع الظهار لكونه في عدتها وهي امرأته فيقع هنا الظهار؟ نحن نقول إن هنا وقوع الظهار هنا أظهر. وقوع الظهار هنا أظهر لأنه منكر من القول وهي زوجته طلب أنها فين في العد. أما وقوع الظهار الأول ثم طلاق الظهار ما يمنع الطلاق. الظهار ما يمنع الطلاق لأن الظهار ليس فرقة. فما المانع؟ الظهار ما يلزم حيض وغير حيض، ما يلزم جامع أو لم يجامع. الظهار هذا منكر من القول. رجل وصف مراته بأنها أمه أو أنها أخته، ما هن أمهات من أمهاتهم إلا لا ولدناهم، يبقى يعاقب على هذا، يبقى يعاقب على هذا القول. وبالتالي الأظهر أن الظهار هنا يقع بعد الطلاق.
ولا
نعم
يعني هي العبرة هنا مسألة الوقوع الإصدار
دي الكفارة بقى الكفارة
يعني إن بانت منه
يعني هو آثم على كل حال. لكن الكفارة هنا الكفارة هل يلزم إنه الكفارة تكون إذا عاد بالك؟ وبالتالي لو إنه طلق لو ظاهر وطلق ثم تركها حتى خرج من عدتها ولم يرجع إليها، فهنا من يشترط العود للجماع يفسر العود بأنه عود جماع، يبقى بالتالي إيه تلزمه الكفارة إذا أراد أن يعودها. أما إذا ما أراد أن يعودها يقولون لا كفارة عليه، يقولون لا كفارة عليه. أو القول الثاني أن الكفارة تلزمه مطلقا بناء على القول. ولهذا هو قال هنا طيب وقال طاووس، ده القول الثاني، وقال طاووس ومجاهد والشعب الجزري واقتدى عليه الكفارة بمجرد الظهار لأنه سبب للكفارة، سبب للكفارة. كما لو أني مثلا حلفت ألا أدخل بيت فلان مثلا ثم دخلت البيت خلاص يبقى هنا يلزمني الكفارة. طيب لو أردت أن أكفر قبل أن أدخل بيت فلان، هنا العلماء قالوا نعم تكفر قبل. ليه؟ لأنه هنا وجد اليمين، وجد اليمين الذي هو السبب، وجد اليمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فجعل الكفارة أولا. لكن لا تكون الكفارة قبل الحلف، يعني ما في كفارة قبل الحلف، إنما الكفارة تكون بعد الإيه؟ بعد الحلف. لكن إذا دخل، لكن ليس واجبا عليه هذا، لكن إذا دخل البيت وجب عليه أن يكفر. فهما قولان، قول من يقول بأن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار، فلو مات أحدهما أو فارقها قبل العود، يعني ظاهر ثم طلق ثم خرجت من عدتها ولا يعود إليها، يبقى حينئذ لا كفارة عليه، طالما لا يعود يبقى لا كفارة عليه. وهذا قول عطاء والنخعي والأوزاعي والحسن والثوري ومالك وأبي عبيد وأصحاب الرأي. وقال طاووس ومجاهد والشعب والزهري وقتادة عليه الكفارة بمجرد الظهار، لأنه سبب لكفارة وقد وجد، ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور، إنما للعود إليها هيزيد إيه بقى من قبل أن يتمس، نعاقبه بهذا، إن إذا أردت أن تعود لا لا حتى تكفر. يبقى صفة الكفارة إذا أراد أن يعاود، لكن لزوم الكفارة بمجرد القول، وهذا يحصل بمجرد الظهار. الشافعي يقول متى أمسك بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه فلم يطلقها فعليه الكفار، لأن ذلك هو العود عنده، العود عنده عند الشافعي بوقت يمكن أن يطلق. قال ابن قدامة ولنا قول الله والذين ظهرنا فأوجب الكفارة بأمرين، الظهار والعود، فلا تثبت بأحدهما، ولأن الكفارة في الظهار كفارة يمين بغير حنث، لأن الكفارة في الظهار كفارة يمين بغير إيه؟ بغير الحنث. يعني ابن قدامة يرجح أنه يلزم العود، يقول بأن الله عز وجل رتب الكفارة بالقول والإيه؟ والعود. فهو راجع إلى اختلافين في معنى العود، في معنى الإيه؟ العود. والذي يترجح هو ما ذهب إليه طاووس وقتادة من أن هذه الكفارة تجب بمجرد القول، لأنه منكر من القول فلابد أن يؤدب عليه، إنما لو أنه فارقها فلم يكفر فماذا عليه إذن؟ ما العقوبة بالنسبة له وقد جعل امرأته أختا له أو أما له؟ أي عقوبة؟ ما في عقوبة. نعم، لو كان إيه؟ لا لا لا، إذا ولا البينة الصغرى، لو ظهر حتى بعد البينة الصغرى هذا لا يقع ظهر باتفاق. ليه؟ لأنها ليست محلا. إيه نعم، كما لو قال واحد امرأة في الشارع الآن أنت عليك ظهر أمي، هذا نقول وآثم بهذا الفعل، لك ليس عليك الفعل. نعم.